إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، سنتحدث في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل عن أهمية التوحيد. ولا شك ولا ريب أن التوحيد ذو أهمية بالغة، لأن الله جل وعلا قد أمر به، ولأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه، بل اشتمل القرآن العظيم على كثير من المواضع التي دلت على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ألا وهو التوحيد. ولذلك تنوعت وتضافرت الأدلة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية، وتنوعت الدلالات حيث بين الله سبحانه وتعالى في كتابه صيغ متعددة لأهمية هذا التوحيد. ولذلك مرة تأتي بصيغة الأمر، ومرة أخرى تأتي ببيان أساس الخلق، لما خلق الله جل وعلا المخلوق، أو لما خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين، ثم صيغة أخرى لماذا بعث الله جل وعلا الرسل، وصيغة ثالثة أو رابعة لماذا أنزل الله جل وعلا الكتب، ثم بعد ذلك لما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر والمثوبة على هذا التوحيد. وكذلك بينت الآيات الكثيرة ضد هذا التوحيد، أو ما كان التحذير من ضد هذا التوحيد، ألا وهو الشرك. ولذلك سأستعرض قليلا أو شيئا من هذا عند هذه الدلالات وهذه النصوص، حيث أمر الله جل وعلا بالتوحيد، وهذا ظاهر في كثير من الآيات. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادة التي أمر الله جل وعلا، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. والله جل وعلا قال أيضا في سياق الأمر، أو في سياق الأمر، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال أيضا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل هذه الآيات التي ذكرت وغيرها كثير، إنما تدل دلالة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، سنتحدث في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل عن أهمية التوحيد. ولا شك ولا ريب أن التوحيد ذو أهمية بالغة، لأن الله جل وعلا قد أمر به، ولأن الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه، بل اشتمل القرآن العظيم على كثير من المواضع التي دلت على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ألا وهو التوحيد. ولذلك تنوعت وتضافرت الأدلة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية، وتنوعت الدلالات حيث بين الله سبحانه وتعالى في كتابه صيغ متعددة لأهمية هذا التوحيد. ولذلك مرة تأتي بصيغة الأمر، ومرة أخرى تأتي ببيان أساس الخلق، لما خلق الله جل وعلا المخلوق، أو لما خلق الله سبحانه وتعالى الثقلين، ثم صيغة أخرى لماذا بعث الله جل وعلا الرسل، وصيغة ثالثة أو رابعة لماذا أنزل الله جل وعلا الكتب، ثم بعد ذلك لما يترتب عليه من عظيم الثواب وجزيل الأجر والمثوبة على هذا التوحيد. وكذلك بينت الآيات الكثيرة ضد هذا التوحيد، أو ما كان التحذير من ضد هذا التوحيد، ألا وهو الشرك. ولذلك سأستعرض قليلا أو شيئا من هذا عند هذه الدلالات وهذه النصوص، حيث أمر الله جل وعلا بالتوحيد، وهذا ظاهر في كثير من الآيات. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه العبادة التي أمر الله جل وعلا أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما سواه. والله جل وعلا قال أيضا في سياق الأمر أو في سياق الأمر قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال أيضا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فكل هذه الآيات التي ذكرت وغيرها كثير إنما تدل دلالة